نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، والتي نستضيف فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا، أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بسؤال ورد من أحد الإخوة، يسأل عن حكم تارك الصلاة، ولعلكم أيضا معالي الشيخ توجهون الحديث في أهمية الصلاة والحث عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يتناول أو يطلب الإجابة عن حكم تارك الصلاة، وسنذكر طائفة من الأدلة تدل على ما قصدناه من ذلك. فنقول: الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وبين ربه، فإن تركها قطع الصلة بينه وبين الله. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل على نبيه بلا واسطة، بل فرضها الله مباشرة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما كلمه في ليلة المعراج: ليس بينهما واسطة. وهذا من أوضح الأدلة على أهمية هذه الصلاة. وهذه العبادة أيها المستمعون الكرام عظيمة وعظيمة جدا، وجاء فيها من الآيات والأحاديث ما يجعلنا في وضوح كامل لفضل هذه العبادة ولعظيم ثوابها ولمنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. فقد ورد فيها آيات كثيرة، كما ورد فيها أحاديث كثيرة كذلك. ومن ما قاله الله سبحانه وتعالى في هذا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مع أنه جاءت آيات كثيرة تأمر بإقامتها هي وفريضة الزكاة، ولكن لشهرتها وكثرتها نكتفي بما ذكرناه من هاتين الآيتين. أما في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه كذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث يستدل به على ما ذكرناه في الأول على أن ترك الصلاة يعد كفرا، سواء أتركها عمدا وهو بالإجماع، أو تركها تكاسلا وهو رأي المحققين من أهل العلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال في هذا المعنى أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله أن من تركها فهو كافر، ولم يفرق بين هذا وبين هذا. ومن هنا أخذ العلماء على أن من تركها فهو كافر، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، كما رواه أبو داود وابن ماجه. هذه الآيات وهذه الأحاديث يتضح منها أمور كثيرة، أهمها أن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأنها شعيرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأنها مفروضة على نبينا صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة دون ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وأن هذه الصلاة من تركها فقد كفر بالإطلاق، ولم يفرق بين من تركها عمدا ومن تركها سهوا أو تكاسلا. والأمر الثالث أو الرابع أنها هي التي يحاسب أو ينظر في حسابها يوم القيامة، فإن صلحت هذه الصلاة فقد أفلح صاحبها وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا وجد فيها نقص جبره الله، أو أمر الملائكة أن يجبروا صلاته من تطوعاته إن كان وجد له ذلك. فإذا صلاته تجاوز بها القنطرة فإن سائر أعماله يكون كذلك. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على أداء هذه الشعائر، ومنها ومن أهمها الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم، ونفع بما قلتم في هذا التوجيه المبارك في موضوع الصلاة، في أهميتها وفي حكم تاركها. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا إحدى الأخوات معالي الشيخ بعثت بسؤالها، تسأل عن حكم استخدام لاصقات منع الحمل علما تقول بأنها تمنع وصول الماء للجسم؟
الجواب على هذا السؤال نقول: إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها، لأن هذا الجسم أو هذا الجسد ليس مملوكا لا للمرأة ولا للرجل، وإنما هو مملوك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يتصرف في هذا الجسم أو في هذا الجسد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك ضرر فلا يجوز استعمال أي شيء يلحق الضرر بهذا الجسد. وعليه فإنه إذا كان سبب ذلك تنظيم الحمل فإنه يشرع، ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد إذا تأخر، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة راها الزوجان. أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز، وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وإذا وضعت المرأة هذه اللصقة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة، سواء من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداء أن تكون على طهارة، لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل أبو محمد من الرياض يقول: أنا أصوم شهرين متتابعين وبدأت في الصوم من أول محرم، فهل أصوم 60 يوما أم حسب التقويم، علما أن شهر سفر 29 يوما؟
الجواب يا أخي السائل: المقصود من التتابع صيام شهرين متتابعين بدون قطع يوم فيها حتى يتم الشهران. ثانيا، إذا بدأ الإنسان بالصوم في أول شهر عربي سواء أكان شهر محرم أو غيره، فتكون الحسبة حسب الشهر سواء كان ناقصا أم كاملا، ولا يلزم والحالة هذه 60 يوما، ولا يلزم والحالة هذه صيام 60 يوما. أما إذا بدأ بالصوم في وسط الشهر فيلزم التكميل حتى يصوم 60 يوما، ولا حرج في أن يبدأ في الصيام من بداية الشهر أو من منتصفه، المهم أن يفعل ما ذكرناه سابقا. وبالله التوفيق.
أيضا يقول في سؤاله الثاني: يا شيخ، لدي 7 من الأولاد، 5 ذكور وبنتان، هل يجوز أن أجمع عقيقتهم في بقرة واحدة أو ناقة؟
الجواب يا أخي السائل: اختلف العلماء في المسألة على قولين. القول الأول: يجوز ذلك، وهو قول الشافعية. قال النووي: ولو ذبح بقرة أو بدن عن 7 أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أراد كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم. وقال الحافظ ابن حجر وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية، وهو قول الحنفية. فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى جواز الاشتراك بأكثر من شخص في البقرة أو البدنة الواحدة، مشروطا بقصد الغربة، وإن تخلفت نية أحدهم كأن أراد اللحم فقط لم يصح. القول الثاني: لا يجوز الاشتراك في العقيقة، فعند الحنابلة البقرة أو الناقة تجزئ عن مولود واحد فقط. وحجة الشافعية: القياس على الأضحية والهدي، حيث يجوز الاشتراك فيهما. وفي الحديث عن جابر قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح حسن. وحجة الحنابلة في عدم ورود الدليل في جواز التشريك في العقيقة، وكذلك أنها فداء والفداء لا يتبعض. وقد اختار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الجواز، ولعله الأولى هنا، والله أعلم.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هنا سائل سالم يقول: احتلمت ولم أعلم إلا بعد 5 فروض، فماذا أفعل؟ هل أعيد الصلوات؟
الجواب يا أخي: إذا كان الواقع كما ذكرت، فكل الصلوات التي صليتها في حال الاحتلام باطلة، وعليك أن تقضيها لأنك صليت على غير طهارة، والله أعلم.
هنا سائل مقيم في تونس يقول: لا يوجد هناك بنك إسلامي، كل البنوك تتعامل بالربا، وأحتاج إلى قرض من إحدى البنوك لأشتري عقارا، فهل أخذ القرض من هذه البنوك حرام؟
الجواب الأخ التونسي، وفقنا الله وإياك، هذا القرض حرام ولا يجوز، لأنه قرض ربا كما ذكرت. وكونك محتاجا إلى منزل لا يجوز لك أخذ هذا القرض، لأن الأدلة في تحريم الربا عامة، ولم يستثن منها هذا القرض. وإن كان بعض الناس يتعلل بالحاجة أو بالضرورة، إلا أن ذلك ليس بنافع في هذا المقام. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، والله سبحانه وتعالى يصلح ما فسد من أعمالنا وأعمال الجميع، وبالله التوفيق.
نختم بهذا السؤال معالي الشيخ. يقول السائل: هل تعد الضريبة على الراتب من الزكاة؟
الجواب يا أخي، إن بعض الناس أو بعض طلاب العلم أو بعض المفتين يقولوا بأن ذلك يجوز، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرجوا الزكاة المفروضة، وأن يصرفوها في مصارفها الشرعية التي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وما يذكر من هذه الآراء ومن هذه الفتاوى فغير معتبرة، والله الموفق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ، وبارك في علمكم، ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي صحبنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم معنا. لكم بأن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ
عبد الله
ابن شويش الشويش.